سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي تفسير قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تبين لنا أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تجب استقلالا بل هي تبع. ولذلك ما أعيد فعل الأمر حين ذكر ولي الأمر، فما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل هذه الطاعة تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وتبين لنا أن معالم العلاقة بين الحاكم والمحكوم إنما نستدل عليها بجملة من الضوابط الواردة في القرآن والسنة. فمن هذه الضوابط أن العلاقة بينهما قائمة على المحبة والألفة، فخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ثم أيضا هي قائمة على درء الفتنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولذلك إذا بدرت بوادر الفتنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقمعها في مهدها ويقتلها في جذورها ويقضي عليها في أوائلها ولا يتركها حتى تبيض وتفرخ. ومن معالم العلاقة كذلك الترابط الوثيق بين الحاكم والمحكوم، وذلك أن العقد بينهما قائم على الرضا. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤم أحدنا الناس وهم له كارهون، هذا في الإمامة الصغرى ومن باب أولى الإمامة الكبرى. ومن معالم تلك العلاقة كذلك قبول النصيحة ممن صدرت والعمل بما يصلح منها. فالحاكم لو أنه نصح فواجب عليه أن يقبل النصيحة وأن يعمل بها متى ما استبان له أنها حق وصواب. ومن معالم العلاقة كذلك وضوح العقد الاجتماعي القائم بين الحاكم والمحكوم، أنه عقد إجارة، ليس للحاكم مزية على الناس في أصل خلقته أو في عصمته. نحن لا نعتقد في عصمة الحكام كما يعتقد الروافض في عصمة أئمتهم، بل نعتقد أن الحاكم بشر يصيب ويخطئ، يهتدي ويضل، وأن الواجب على الرعية نصحه وتقويمه ورده إلى الصواب. ثم علمنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة بالثناء على الأئمة العدول الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، فيخضعون لحكم الله عز وجل ويعظمون شرع الله ويسوسون الرعية بما أنزل الله، ولا يكون منهم ظلم ولا عسف ولا جور. فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأن أبغض الخلق إلى الله إمام جائر، وأن الإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن علماءنا رحمهم الله قد قرروا أن الملوك هم أعظم الناس حسنات وهم أعظم الناس سيئات كذلك. العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها حقوق وفيها واجبات لكل منهما، فإذا كان واجبا على الحاكم أن يحفظ الدين وأن يحمي الثغور وأن يسوس الرعية بالعدل وأن يوصل إلى كل ذي حق حقه وألا يغلق بابه دون خلة الناس وحاجتهم ومسألتهم وأن يتصفح الأمور بنفسه وأن يجهد ليله ونهاره في العدل بين الناس فكذلك الرعية عليهم واجبات من هذه الواجبات السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره من هذه الواجبات عدم منازعتهم بل نعتقد أنهم في بلاء وندعو الله لهم بالمعافاة من هذه الواجبات كذلك الوفاء ببيعتهم وعدم إعانة الخارجين عليهم ومن هذه الواجبات كذلك أننا نسمع ونطيع لهذا الحاكم أيًا كان لونه أيًا كان نسبه أيًا كانت قبيلته فنحن لا نعتقد بأن الإمامة أو الحكم محصور في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نسمع ونطيع ولو أمر علينا عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة نسمع له ونطيع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك أيضا مما يجب علينا نحو حكامنا ألا نتابعهم في باطلهم وألا نزين لهم المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيكون علينا أئمة نعرف منهم وننكر فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع من غشي أبوابهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم قال فلست منه وليس مني ولن يرد علي الحوض يوم القيامة ومن غشي أبوابهم أو لم يغشها فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض يوم القيامة أيضا مما يجب علينا نحوهم بذل النصيحة لهم أن نبذل النصيحة لهم وهكذا كان هدي سلفنا رضوان الله عليهم كما سيأتي الآن إن شاء الله ذكر الأمثلة وإيراد الشواهد وبيان الآداب التي تحف هذا الواجب أيها الإخوة الكرام الحكام ثلاثة أولهم مؤمن عدل مؤمن يقيم الصلاة وتظهر عليه سيما الإسلام وأهله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحكم بما أنزل الله عز وجل لا يجور ولا يظلم فهذا طاعته واجبة والخروج عليه حرام وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاله وتوقيره فثبت في سنن أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه فالسلطان المقسط هذا الذي يحبه الله عز وجل إن الله يحب المقسطين إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين جل جلاله هذا الذي عدل فيما ولاه الله عز وجل يجب علينا أن نسمع له ونطيع وأن نجله ونوقره وأن ندعو له وهذا هو المقصود ابتداء بقول ربنا جل جلاله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ما يضعه من أنظمة ما يضعه من لوائح مما يراد به تيسير معاش الناس وتدبير شؤونهم، فإننا نسمع له ونطيع، وإن لم يرد بذلك قرآن ولا سنة. فتلك هي المصالح المرسلة، وقد عمل بها الأئمة العدول الأولون. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي دون الدواوين ومصر الأمصار ووضع التاريخ وغير ذلك من الأنظمة التي استجلبها من غير المسلمين لتيسير حياة المسلمين، هذا كله لا حرج فيه. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الحاكم كافرا، إما كفرا أصليا أو كفرا بالردة والعياذ بالله. أما الكافر الأصلي معناه أن يتغلب كافر يهودي أو نصراني على بلد من بلاد المسلمين، كما هو الحاصل الآن مثلا في فلسطين. فلسطين هذه التي يتحكم فيها اليهود فيجوبونها طولا وعرضا، وهم الذين يأمرون وينهون، أو كما كان حاصلا في العراق لما كان يحكمها بريمر المندوب الأمريكي، والآن يحكمها الرافضة فهم الذين يأمرون وينهون، أو كما هو الحاصل في الشام في سوريا يتحكم فيها منذ 40 سنة أو تزيد الطائفة النصيرية العلوية التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومثله أيضا بلاد إفريقية كثيرة سكانها أغلبهم مسلمون، لكن القائم عليها يكون في الغالب نصرانيا. فهذا هو الكافر الأصلي. وقد يكون الحاكم في أول أمره مسلما ثم تطرأ عليه الردة والعياذ بالله، مثل ما عهد من بعضهم أنه خرج على الناس في نهار رمضان ونهاهم عن الصيام تحت دعوى أن الصيام يعطل الإنتاج، ونهى النساء عن الحجاب، ومنع المحجبات من دخول المدارس والوظائف، بل حتى من دخول المستشفيات للولادة. المرأة، لا أقول الحجاب الذي هو ستر الوجه، بل الحجاب المفروض الذي لا خلاف عليه بين المسلمين، هذه ردة والعياذ بالله. وغير أحكام الله في الزواج والطلاق وفي الميراث وغير ذلك. ومثل ما حصل من حاكم آخر حين أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، وأنكر السنة جملة وتفصيلا، بل أراد أن يعدل في آيات القرآن فقال بأن كلمة قل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه كلها لا حاجة لنا بها، لأن الخطاب كان لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة والتسليم مني الآن، وإلا هو ما كان يصلي ولا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما وقد مات محمد، هكذا بسوء الأدب وقلة الحياء، فلا حاجة بنا إلى كلمة قل. أراد أن يعدل في كتاب الله عز وجل. وقد حكم أهل العلم بأن هذه ردة عن دين الله. فإذا كان الحاكم كافرا كفرا أصليا أو طرأ عليه الكفر، فكفر هذا الحاكم من الذي يحكم به؟ من الذي يحكم بأن هذا الحاكم قد طرأ عليه الكفر؟ إنما يحكم بذلك العلماء العدول الذين سلموا من لوثة الإرجاء ومداهنة الحكام، وسلموا كذلك من شبهات الخوارج الذين يكفرون بأدنى شبهة ولا يتحاشون من دماء المسلمين ولا يتقون الله في إثارة الفتن. أجمع أهل العلم على أن الحاكم إذا كان كافرا أصليا أو إذا طرأ عليه الكفر فإنه لا تنعقد له ولاية، لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا الإجماع نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم نقلا عن القاضي عياض بن موسى المالكي أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداء، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، لا تنعقد له ابتداء، لو كان مسلما طرأ عليه الكفر فإنه ينعزل. فإن تحقق العجز، يعني الآن الحاكم كافر لكن الناس لا يستطيعون خلعه، أو أنه مسلم قد ارتد لكنهم لا يستطيعون خلعه، قال فإن تحقق العجز فإن تحقق العجز لم يجب القيام، لم يجب القيام أي الخروج والثورة عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إنه أي الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. حافظ ابن حجر رحمه الله يفصل أكثر مما نقله النووي رحمه الله عن القاضي عياض، فيقسم الناس إلى أقسام ثلاثة، يبين بأن بعضهم يداهن فهذا آثم، وبعضهم قادر فله الثواب، وبعضهم عاجز، فمن كان عاجزا تجب عليه الهجرة من تلك الأرض. وقال في الفتح أيضا وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، يعني من قدر على هذه المجاهدة فإن الجهاد في حقه واجب. أيها الإخوة الكرام، النوع الثالث إذا علمنا بأن النوع الأول من الحكام مؤمن عادل يسير في رعيته بالقسط يجب علينا طاعته والدعاء له وبذل النصح. النوع الثاني الكافر كفرا أصليا أو كفرا بالردة، من كان قادرا على القيام عليه فله الثواب، ومن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة، ومن داهنه من عمائم السوء وزين له سوء عمله فلا شك أنه آثم، بل قد يصل به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل. النوع الثالث حاكم مسلم لكنه جائر ظالم، حاكم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما عهد عنه معارضة لدين الله ولا سخرية بشرع الله ولا استهزاء بشعائر الإسلام، وما عهد عنه كذلك محاربة للدين، لا هو غلق المساجد ولا منع الصيام ولا حارب الشباب الذين يلتزمون هدي الإسلام وسمته ولا نزع عن الفتيات الحجاب، لكنه جائر. أذكر لكم بعض مظاهر جوره، مثلا لو أنه ولى شخصا لقرابة أو معرفة وغيره أكفأ وأصلح منه. لا شك بأن هذه معصية ومخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله. من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. طيب، مظهر آخر من مظاهر الجور: لم يقسم المال بين الناس بالعدل، بل استأثر هو أو قرابته وحاشيته بما ليس لهم من بيت المال. هذا الداء قديم، يعني منذ أيام بني أمية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. وقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجبت له النار، وفقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. هذا السواك الذي ما يساوي من المال إلا يسيرا، لو أنك اقتطعت حق امرئ مسلم ولو كان قليلا يسيرا واستعملت في ذلك اليمين الفاجرة فقد أوجب الله لك النار وحرم الجنة. هذا من أحاديث الوعيد. أو مظهر ثالث: حصل منه ظلم أو بغي أو أمر بمنكر أو نشر للفساد أو حماية له. هذا ما في شك غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أو لم يقم بأمر الرعية فيما يتعلق بالصحة أو التعليم أو المواصلات ونحو ذلك، فهذا حاكم مسلم لكنه ليس عادلا، بل حصل منه الجور والظلم في بعض هذه المظاهر أو كلها. فالناس طرفان ووسط، أما الطرف الأول فإنهم يدعون إلى الخروج، وأما الطرف المقابل فإنهم يدعون إلى الخنوع، وأما أهل العلم والدين فإنهم يدعون إلى المناصحة، يعني لا يدعون إلى الخروج وإثارة الفتنة وتكبير الأمن وإراقة الدماء وحصول الهرج، وفي الوقت نفسه لا يدعون إلى الخنوع والرضا بهذا الظلم وهذا الجور وهذا العسف وما يتبع ذلك من شيوع المنكرات. وليس المقصود بالمنكرات أيها الإخوة الكرام ما يسبق إلى أذهان الناس أن المنكر فقط الفواحش والخمر وما إلى ذلك، بل الظلم من أنكر المنكرات. الظلم من أنكر المنكرات، عدم إيصال الحقوق إلى أهلها من أنكر المنكرات. أن يكون في المسلمين من لا يجد قوته، من لا يجد ما يسد به جوعته أو ما يستر به عورته، هذا من أنكر المنكرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله. لو أن ناسا في مكان باتوا شباعا مطمئنين وفيهم جائع، النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هذا منكر عظيم. فأهل العلم لا يدعون إلى الخروج ولا يدعون إلى الخنوع، وإنما يدعون إلى المناصحة، إلى تغيير ذلك المنكر بما لا يستتبع منكرا أعظم منه. مثلا إذا استشرى الفساد السياسي أو الفساد الاقتصادي أو الفساد الإداري، فشت الرشوة، أكل المال العام واعتدي عليه وكثرت الاختلاسات، أو حصل الفساد الاجتماعي، فساد الاجتماعي بشتى صوره مما يعرفه الناس، فعندئذ الواجب على الناس ألا يكتفوا بالحوقلة والحسبلة، بل عليهم المناصحة. لماذا؟ لأنهم لو لم يروا الكفر البواح الذي أباح معه النبي صلى الله عليه وسلم المنازعة والخروج، وفي الوقت نفسه ليست الحال بتلك الحال المرضية التي تستتبع الصمت والرضا، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يناصحوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها: سيكون بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا نخرج عليهم بالسلاح؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فحديث أم سلمة هذا رضي الله عنها يجمع بين ركني التعامل مع أئمة الجور، فلا تجوز منابذتهم بالسلاح، ولا يجوز السكوت على منكراتهم. وأيضا الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلة. واضح أيها الناس؟ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلة. وكذلك الحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وإذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، فقد تودع منها. وقال عليه الصلاة والسلام: ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأخبرنا أن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وثبت عند البخاري في تاريخه الكبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته وحوله المهاجرون والأنصار قال: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ يعني يقول لهم عمر: لو أنني انحرفت وحدت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال: ذلك مرتين أو ثلاثا. فقال بشير بن سعد رضي الله عنه، بشير بن سعد الأنصاري، وهو صهر عبد الله بن رواحة الشهيد رضي الله عنه، يعني متزوج من عمرة بنت رواحة، وكلاهما من السابقين الأولين من خيار المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. لما قال عمر: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال له بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح، أي عود السهم. فقال عمر رضي الله عنه: أنتم إذن أنتم، يعني الحمد لله ما غيرتم ولا بدلتم، بل أنتم على الحال التي ترككم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم إذن أنتم. ف واجب علينا أن نمد جسور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم لأن هذه هي خيرية بخيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس بالشروط الثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن كان يستطيع أن يوصل النصيحة إلى المسؤول مباشرة أن يشافهه فواجب عليه أن يفعل، ومن كان يستطيع أن يوصلها كتابة فليفعل، من كان يستطيع إيصالها عن طريق وسيط ما يسمى في زماننا بمدير المكتب أو بسكرتير وما أشبه ذلك فليفعل، وليستعمل في ذلك ما يناسب المقام. فالرفق في حال الرفق والشدة في حال الشدة، يستعمل ما يناسب المقام وما يؤدي إلى حصول المصلحة. الرفق الذي هو الأصل في النصيحة مع كل مسلم، أو الشدة إن لم يصلح الرفق. من لم يستطع فليوصل نصحه بالوسائط المعروفة، بالبرقية، بالخطاب، بالفاكس وما إلى ذلك. والإعلان هذه النصيحة وإشهارها أيضا مطلوب إن دعت المصلحة لذلك، فإن الله جل جلاله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ولا ظلم أبلغ من تبديل أحكام الله عز وجل بأن يجعل الحرام حلالا والحلال حراما. فكون أهل العلم والدين ينكرون تغييب الشريعة في بلاد المسلمين وأن يستبدل بها القوانين الوضعية التي هي من اختراع دهاقنة البشر ممن لا يرجون لله وقارا، لأن هذا من الظلم البين الواقع في حياة المسلمين. ويدل على ذلك بأن ربنا جل جلاله أمرنا بالتشهير بمن وقعوا في المعاصي التي يقتصر ضررها على أنفسهم. الله جل جلاله قال: في الزانية والزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني هذا الحد ما يقام خلف الأبواب المغلقة ولا خلف الستور المرخاة، وإنما يكون علانية جهارة، مع أن ضرر الزنا ربما لا يتعدى من وقع فيه من رجل أو امرأة، فما بالكم بضرر يعود على مجموع الأمة، على جمهور المسلمين من أمور منكرة وتشريعات ظالمة. كيف بالفساد المالي وسرقة المليارات ومص دماء الشعوب؟ هذا كله مما ينبغي إنكاره علانية إذا لم تصلح النصيحة سرا، إذا ما صلحت النصيحة سرا. وأمور يتكلم فيها الصحفي ويتكلم فيها الطبال والزمار وغيرهم من الناس، وبعض الناس يريدون لأهل العلم والدين، لأئمة المساجد، لأصحاب المنابر، أن يبقوا صامتين ساكتين خانعين من أجل أن تأتي طائفة أخرى من الضالين فيقولون لجمهور المسلمين: انظروا هؤلاء أئمتكم وأهل الدين فيكم عن الحق ساكتون، ولأهل الجور مداهنون. ويحصل بذلك فساد عظيم من هز ثقة الناس في الدين وبلبلة أفكارهم وشيوع الإلحاد فيهم. فالتشهير بالظالم أو بالعاصي أيها الإخوة الكرام، إذا دعت لذلك مصلحة فهذا مطلوب. ولذلك الحديث عند البخاري في الأدب المفرد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني، يعني هذا الرجل ضرره على من؟ على جاره فقط. إن لي جارا يؤذيني. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. اذهب إلى البيت وأخرج عفشك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس حوله، قالوا: ما بالك؟ ما شأنك؟ فقال: إن لي جارا يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى دارك فوالله لا أوذيك. يعني الناس الذين يمرون يقولون: يا فلان، لما أخرجت متاعك إلى الطريق؟ قال لهم: والله فلان هذا يؤذيني. بلغ أذاه كل مبلغ، شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بذلك. فجعل الناس يقولون: اللهم لعنه، ويأتي آخر يقول: اللهم اخزه. فذلك الجار المؤذي وجد أن لعنته والدعاء عليه بالخزي قد صار على ألسنة الناس، فجاء إلى هذا الجار المؤذى متوسلا يقول له: ارجع إلى دارك فوالله لا أذيك. فهاهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهير بذلك الجار، رغم أن ضرره قاصر على من؟ قاصر على جاره، ما تعدى إلى جمهور المسلمين. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، من زعم أن نصيحة الوالي لا تكون إلا بالسر، فإنهم يستدلون بحديث، هذا الحديث ليس موجودا لا في الصحيحين ولا في السنن الأربعة، لكن له أسانيد قواها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا الحديث أخذوه واستمسكوا به وعضوا عليه وروجوا له وأذاعوه في كل واد، ثم بعد ذلك غفلوا عن نصوص كثيرة في القرآن في السنة النبوية. وليس هذا من الإنصاف في شيء، فقد علم كل طالب علم أن من آداب البحث أن تجمع النصوص الواردة في موضوع واحد، وإلا لو أن الإنسان خطف كلمات من القرآن وطار بها دون أن يعرف مقيداتها، مخصصاتها، الأحوال التي تنزل فيها، فلا شك أن فعله ذاك إما أن يكون صادرا عن جهل أو عن غرض. ولذلك الشاعر الماجن قال: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. هذا الشاعر يقول: هيا بنا نشرب الخمر ونسكر، لأن الله ما قال ويل للسكارى، وإنما قال ويل للمصلين. هذا الأسلوب أيها الإخوان ما يقوله وما يسلكه من يؤمن بالله واليوم الآخر، على فرض أن هذا الحديث صحيح. طيب ماذا نصنع بالنصوص الأخرى أيها الإخوة الكرام؟ النصوص الأخرى مثلا أثر عمر السابق لما قال ذلك الكلام في حضرة المهاجرين والأنصار في صحيح مسلم عن حصير بن عبد الرحمن السلمي قال: كنت إلى جنب عمارة بن رويبة السلمي رضي الله عنه والأمير بشر بن مروان يخطب، فلما دعا رفع يديه، يعني وهو على المنبر رفع يديه، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فما كان يزيد على أن يشير بأصبعه إلى السماء. يعني الإمام يوم الجمعة على المنبر ليس من السنة أن يرفع يديه. الشاهد هنا أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه ومن الصحابة الكرام أنكر ذلك علانية. يعني ما ذهب إلى بشر بن مروان فكلمه فيما بينه وبينه. أيضا في صحيح مسلم من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وقد اختلف في صحبته أنه قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، الصلاة أولا أم الخطبة؟ أنت ما صليت العيد يبدو. الصلاة، أليس كذلك؟ هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، لكن مروان بن الحكم غير فكان يبدأ به الخطبة. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، يقول لمروان الصلاة قبل الخطبة، فقال له قد ترك ما هنالك، يعني مروان يقول له ذاك قد غيرناه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان عليه من الله الرضوان ومن سادات الأنصار قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا أبو سعيد ما قال بأن هذا الرجل فتان أو أن هذا الرجل داعية ضلال أو أنه من الخوارج أو أنه من المهيجين أو أنه من المثيرين للفتن وغير ذلك مما ينبذ به من لا خلاق له جماعة علماء المسلمين ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الرجل أنكر على مروان بن الحكم علانية، وأبو سعيد يقول يعني يغبطه على ذلك، يقول أما هذا فقد قضى ما عليه، ثم يأتي بالدليل، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. وأبو سعيد نفسه رضي الله عنه أنكر على مروان سابقا، يعني سرا، لما خرج مروان ويريد أن يتجه إلى المنبر قال له أبو سعيد الصلاة، فقال له قد ترك ما تعرف يا أبا سعيد، فقال أبو سعيد والله ما أعرف خير مما لا أعرف. وفي مروان يصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون منهم وتنكرون، يعني عندهم معروف وعندهم منكر. والقاعدة عند أهل العلم أن من جهر بمعصيته يجهر بالإنكار عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به. من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به. وكذلك في الفتاوى الكبرى يقول ابن تيمية رحمه الله من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الحديث، قال فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا وسترا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة. إلا أن يتعدى ضرره، والمتعدي لا بد من كف عدوانه، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. وأما إذا أظهر الرجل المنكرات، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، والحاكم والمسؤول كغيره. نبدأه بالرفق والحكمة، بل هو أولى بذلك من غيره. واضح أيها الناس؟ وطيب، الحديث الذي سبق وهو الذي يكثرون من الدندنة يعني حوله، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. نقول نعم، هذا حديث، وهذا الذي ذكرناه من الأحاديث الثابتة في صحيح مسلم، وكذلك ما ثبت من فعل السلف رضوان الله عليهم من الإنكار علانية، هذا حق وهذا حق، ولكن هذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال، لئلا نكون من الذين في قلوبهم مرض، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فنضرب النصوص بعضها ببعض، بل نجمع بينها ونعمل بها كلها، فإن العمل بالنصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. ولذلك قال أهل العلم هذا الحديث هو من العام الذي أريد به الخصوص، فيكون في المعصية الخاصة دون ما يجهر به. يعني لو أن الحاكم حصلت منه معصية خاصة فشأنه شأن سائر المسلمين، يستر عليه ويناصح سرا. أما المعصية التي يتعدى ضررها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا وجه للسرية هاهنا، أو أن يحمل هذا الحديث على الوالي العدل الذي لا يقصد الجور لكن يجتهد، وقد يكون الحق معه أو مع من نصحه، يعني يكون الأمر حمال أوجه، مثل ما اجتهد سيدنا عمر رضي الله عنه بعد فتح الشام فما قسم الأرض المفتوحة بين المجاهدين، فأنكر عليه بلال رضي الله عنه، بلال ابن رباح أنكر عليه، وبقي عمر رضي الله عنه ليالي ثلاثا يدعو الله يقول اللهم خذ عني بلالا، يعني كف عني بلالا، وما زال يحاوره ويجادله حتى حصلت القناعة لبلال رضي الله عنه بأن الصواب هو ما رآه عمر رضي الله عنه. ومثلما أنكر عمر رضي الله عنه على أبي بكر قتال مانع الزكاة، كان يقول له يا أبا بكر لا طاقة لك بقتال العرب، لأن الذين منعوا الزكاة كانوا جما غفيرا من الناس، وكان المسلمون في المدينة كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، فكان عمر يقول اقبل منهم الصلاة لعل الله يهديهم، لكن بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح الله له صدر أبي بكر، وعلم أنه الحق. واضح أيها الناس؟ فأحيانا يكون الحق مع الناصح وأحيانا يكون مع المنصوح، وهذا الحديث يحمل على ذلك. أما من ظهر جوره لظلمه أو لضعفه ولم تجد معه نصيحة السر فلا بد من الجهر، وإن احتاج الأمر إلى شدة فلا بأس من دون خروج ولا تحريض على الخروج. أيها الإخوة الكرام، بقي أن أذكر شواهد من تاريخ الأمة لأناس نصحوا للحكام جهرة، هذا مما تواتر في كتب التاريخ والتراجم والطبقات، وأوردها أئمة الإسلام مثنين على من قاموا بذلك، مبينين أنهم قد أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وصموهم بأنهم خوارج ولا أنهم مثيرون للفتن ولا أنهم مهيجون ولا أنهم متقولون بالباطل ولا أنهم مستغلون للعواطف ولا أنهم أخطر من اليهود والنصارى من جنس ما يفوه به أولئك المفترون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعملون وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.